بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي شرع لعباده حج بيته الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فهذا بفضل الله وتوفيقه هو سادس مجالسنا التي نعقدها تباعا فيما يتعلق بمعاني حج بيت الله الحرام. هذه المعاني التي نريد الالتفات إليها في أداء المناسك، تلك المعاني التي تتضمنها هذه العبادات الجليلة في حجنا لبيت الله الحرام، معان تستمتع فيها نفوس الحجيج، معان ترتقي بإيماننا وتسمو بأفئدتنا، معان من شأنها أن تجعل تعبدنا لله سبحانه وتعالى في الحج أكثر عبودية وتحقيقا للقصد العظيم، معاني عظيمة هي مقاصد جليلة وحكم وأسرار يتقلب فيها العبد الحاج أثناء أداء المناسك بين منسك وآخر. هذا المجلس السادس نعقده بعدما مضى الحديث عن جملة من المعاني في فرضية الحج وفي التلبية وفي الذكر لله وفي التعلق به سبحانه وفي الطاعة والاتباع لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. أما مجلس الليلة فنعقده لمعنى عظيم من أجل معاني الشريعة ومن أعظم مقاصد الدين، هو معنى تعظيم الله جل جلاله. نعم، تعظيم الله في الحج، هذا المعنى الكبير الذي لن يوفيه حقيقة مجلس كهذا ولا مجالس مثله متضاعفة أبدا والله، لأنه لن يحيط بحق عظمة الله كلام بشر ولا قول قائل ولا مجلس علم ولا حديث وعظ. حق الله في تعظيمه في نفوس العباد وفي قلوبهم وفي حياتهم قضية كبرى يا كرام. تعظيم الله أصل الأصول، أصل كل فضيلة في حياة البشر تعود إلى تعظيم الله، وأصل كل شر ورذيلة ونقيصة تعود إلى ضعف هذا المعنى أو غيابه في قلوب العباد. نعم، ما عصي الله ولا ارتكب الحرام ولا تعديت الحدود، بل ما كفر بالله جل جلاله إلا لما غاب تعظيم الله في قلوب البشر. ولهذا يقول السلف: ما عصى الله إلا جاهل، يقصدون الجهل بحق الله ومعرفته وعظيم قدره سبحانه وتعالى. وفي المقابل: ما ارتقى الصالحون ولا تسنم الأولياء درجات الصلاح والولاية ولا تسابقوا في درجات الفضل والإمامة إلا بعظيم ما قام في قلوبهم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. عندما نتحدث يا كرام في هذا المجلس عن تعظيم الله، فاعلموا أننا نتحدث عن أصل في العبودية راسخ وقوامها الشامخ، نتحدث عن متن العبودية المتين، نتحدث عن الأصل الذي تقوم عليه كل شرائع الإسلام. تعظيمنا لله يعني ألا يبقى في شيء، ألا يبقى في قلوبنا شيء أعظم من الله. وتعظيم الله معناه أن يقوم بالقلب قائم المهابة والإجلال ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى كما يريد الله من العباد أن يعظموه. تعظيم الله مهابته، تعظيم الله محبته، تعظيم الله مخافته، تعظيم الله المسارعة إلى طاعته، تعظيم الله تعظيم ما عظم الله، تعظيم الله تعظيم أمره ونهيه، تعظيم الله تعظيم كلامه القرآن، تعظيم الله تعظيم نبيه عليه الصلاة والسلام، تعظيم الله إقامة الاحترام والتعظيم والتقدير في القلب لكل شيء، لكل شيء جاءنا من الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الكبير المتسع هو أصل العبودية كما قلت في قلوب العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية الكبرى من خليقة الخلق ومن إيجاد العباد. أنا وأنت خلقنا للعبادة، أنا وأنت أوجدنا الله في هذه الحياة وكتب لنا من الأعمار ما يمكن أن تحياه نفوسنا. في النهاية القصد الكبير من حياة أحدنا فوق هذه الأرض هو إقامة معنى العبودية لله. إذا اتفقنا على هذا فاعلم رعاك الله أن العبودية الحقة إنما تقوم في القلب إذا أوجدنا أصل التعظيم الصادق لله. فأعظمنا عبودية لله أكثرنا تعظيما لله، وأسوأنا وأضعفنا وأبعدنا عن القيام بحق العبودية حقيقة هو أضعفنا تعظيما لله في قلبه. وهكذا يمكن أن تجعله ميزانا لك وللناس من حولك ولكل العباد السابقون الأولياء المقربون الصالحون، أولئك أشد تعظيما لله في قلوبهم من غيرهم. والمفرطون والمقصرون والعصاة والمسرفون على أنفسهم والغارقون في بحور الشهوات والمتقلبون في المعاصي ليل نهار، أولئك ينقصهم أن يعلموا حقيقة قدر الله، ولو قام في قلوبهم قائم التعظيم لما كانوا فيما كانوا فيه. بل يقول الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره، إشارة إلى أن كفر الكافر وإشراك المشرك وابتعاد المبتعد عن صراط الله المستقيم إنما كان منشأه، كان منشأه عدم معرفة قدر الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه قضية واسعة الأطراف طويلة الذيل كثيرة المعاني التي يمكن أن نستعرضها، والمجلس كما أسلفت لا يمكن أن يتسع لمثل هذا المعنى الكبير. حسبنا إشارات ثم نربطها بالحج لنعلم كيف يعلمنا الحج في حجنا إحياء هذا المعنى في القلوب. بصدق يا كرام أعظم مكسب يمكن أن تظفر به في حجك أن تزيد في قلبك من تعظيمك لله. فوالله نعم العبد أنت إذا انصرفت من حجك وقد ملأت قلبك تعظيما وإجلالا لله. انصرفت من حجك وقلبك ملؤه الوقار والمهابة والإجلال، فيفيض حبا لله ويرتعد خوفا من الله وينشرح حسن ظن بالله. هذا المعنى الكبير يعود إلى هذا الأصل الأصيل، تعظيم الله في قلوب العباد. يا قوم كم في كتاب الله الكريم من ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. القرآن كلام الله والمتكلم به هو الله، وهو الوحي المنزل من فوق سبع سماوات. القرآن دستور الأمة شريعتها، القرآن مرجع الحلال والحرام، القرآن دستور التشريعات والمسائل والواجبات والأحكام في الإسلام. القرآن هذا المشتمل على سور وآيات فيه من الحديث عن أسماء الله وصفات الله ما يفوق الوصف وما يثير الدهشة والعجب حقيقة. المتكلم بالقرآن والقائل به هو الله جل جلاله، فالله يخبرنا بنفسه عن نفسه في كتابه الكريم. وأنا لو قلت لك افتح أي صفحة من المصحف ولك أن تنظر، فإنه لا يعجزك البصر أن تجد في كل صفحة بلا استثناء أن تجد في كل صفحة اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته العلى، بل إنك بلا مبالغة تكاد أن تجد في ختام كل آية من الآيات القرآنية اسما أو أكثر من أسماء الله. كم في كتاب الله إن الله على كل شيء قدير سميع بصير وهو العزيز الحكيم الغفور الحليم، كم في كتاب الله من أمثال هذه الآيات التي تختم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كم في كتاب الله من ذكر اسم الله الله، كم يرد في كتاب الله. وبعض طبعات المصحف التي يطبع فيها لفظ الجلالة باللون الأحمر تستطيع أن تتصفح فيه الصفحات لتجد هذا اللون المحمر في كل صفحات القرآن. السؤال هو هذه الكثرة الكافرة من ذكر اسم الله وأسمائه وصفاته في آيات القرآن، ما وجه ورودها بهذه الكثرة؟ الجواب باختصار، يريد الله منا أن نعرفه حق المعرفة، يريد الله أن نعظمه وأن نقدره حق قدره، يريد الله من العباد أن يملأوا صدورهم تعظيما لله. عجيب والله يا إخوة، إن كانت الآية في الأحكام ختمت بعزيز حكيم سميع بصير، وإن كانت في القصص والأخبار كانت كذلك، وإن كانت في معالجة حوادث تمر بالمجتمع كانت هي الأخرى كذلك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يدهشك الاستقراء وتعجب لو أردت أن تستقصي فتجد لونا عجيبا. خذ هذا المثال، لما جاءت زوجة أوس بن الصامت خولة أو قيل غيرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الظهار هذه التي في مطلع سورة المجادلة، جاءت فدخلت وقد وقع بها من الهم ما الله به عليم، زوجها بعد سنوات من العشرة والحياء يظاهر منها ويقول لها أنت علي حرام كظهر أمي، سقط في مسمعها هول الخبر وجاءت فزعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي تستفتي تطلب الحل والمخرج، عرضت شكواها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء الوحي من فوق سبع سماوات، انظر كيف جاء الوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا المطلع الذي استفتحت به الآيات ليس فيها تطرق للحكم، الحكم جاء في الآية التالية، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم استمرت الآيات، إذن تبين أن هذا قول حرام، ثم جاءت الكفارة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إلى آخر الآيات. العجيب يا إخوة، هذا المطلع الذي استفتحت به الآيات. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت زوجة أوس تشكي وضعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقول دخلت علي الحجرة وجعلت تناجي وتجادل النبي عليه الصلاة والسلام، تقول وإنه ليس بيني وبينها إلا ستار، لا يحجز بين عائشة وبين زوجة أوس إلا ستار يفصل بينها وهي تتكلم وتفضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة وإنه ليخفى علي بعض كلامها وأسمع بعضه، وهي ما بينها وبينها إلا ستار. تقول فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فينزل جبريل بالوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لاحظ التأكيد على هذا المعنى، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وصلت الرسالة؟ أما فهمت؟ قبل أن يقول الله لنا هذا حلال وهذا حرام يقول لنا اعرفوا من أنا، عظموني. والله يا إخوة، مهما أسرف أحدنا أو وقع ليست القضية في الخطأ ولا في البحث عن المخرج، الحل والعلاج يبدأ ابتداء من أنك تعرف أنك عبد أخطأت في حق الله، تدري من هو الله الذي تجاوزت أمره الذي خالفت شريعته، عرفت من هو الله هذا الذي عصيته في حين غفلة وضعف إيمان وزلة شيطان، عرفت من هو الله. والله يا إخوة، أولى درجات التوبة النصوح هو الشعور بالندم، هو حرقة القلب. على ماذا؟ على أنك تخطيت حدا حده الله، وأنك تجاوزت حكم شرعه الله، فعندئذ يعتصر قلبك تعظيما لله. هذا المدخل الأساس، كم مرة ورد يسمع والله يسمع قد سمع إن الله سميع. القضية يا أخي أن تعلم أن الله الذي خلقك يسمع دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في الليلة الظلماء ويبصر شأنها، أيغيب عنه حالك؟ أتظن أنك إذا خلوت وأغلقت الأبواب واختليت في الغرف وأطفأت الأنوار أنك صرت بمعزل عن الأبصار، عن أبصار البشر؟ نعم، أما عن الله فلا والله. ذاك الأعرابي الذي خلى بامرأة في الصحراء فأراد أن يراودها عن نفسها وهمت نفسه الأمارة بالسوء بالفاحشة، فجعل يهون عليها الأمر فقال لا يرانا هاهنا إلا الكواكب. قالت له فأين مكوكبها؟ أين الذي خلقها؟ لا يخفى عليه شيء. القضية يا كرام أن ينبعث هذا المعنى في القلب، إحاطة الله وسعة علم الله وعظيم قدرة الله وسائر معاني أسماء الله وصفات الله تبارك الله. هذا المعنى مبثوث يا كرام جدا في كتاب الله الكريم وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحديث عن أسماء الله وصفات الله مدهش والله يا إخوة، يحرك الإيمان في القلوب، يشعل فيها فتيل صدق التضرع والتوكل والاعتماد والتعلق بخالق الأرض والسماء. هاك الآن طرفا، أعظم آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي التي لا يقوى عليها حتى إبليس. اقرأها الآن من مبدأها إلى منتهاها وأخبرني بسر العظمة التي احتوت عليها آية الكرسي. آية الكرسي ليس فيها حلال ولا حرام، ليس فيها ذكر أركان الإسلام، ليس فيها شيء من الشرائع ولا الأحكام. من مبدأها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الله، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا الله، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أدركت سر عظمة هذه الآية لأن تكون أعظم آية في كتاب الله؟ كيف لا، والحديث فيها عن الله والوصف فيها لله والعظمة فيها لله. عرفت أن هذه الآية ببضعة أسطر في قوتها تثقل في الميزان وترعب إبليس وجنده فلا يقوى عليها شيطان. أتدري أن آية مثل هذه تقرأ بها صبحا أو مساء كفيلة بأن يحفظك الله لأنك التجأت إلى حسن حصين؟ عرفت ما معنى أن ندرك عظمة أسماء الله وصفات الله؟ هي طريق والله يا إخوة، طريق معبد يزرع في القلب تعظيم الله. لكن إلى متى نظل نقرأ مثل تلك الآيات ونسمعها على عدم إدراك لعمق معناها؟ تعال إلى سورة الإخلاص، سطر واحد في المصحف لكنها تعدل ثلث القرآن. أخبرني أيضا ماذا في سورة قل هو الله أحد؟ ليس الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا الشهادتان، ماذا فيها؟ فيها الحديث عن الله، فيها تعظيم الله، الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجل، صحابي أحب هذه السورة فجعل يقرأ بها في كل صلاة من صلاته، فلما جاء أصحابه يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما صلى بهم صلاة إلا وختم بقل هو الله أحد، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، وفي لفظ صحيح قال أخبروه أن الله يحبه. يا عزيزي، أن ينبعث في قلبك حب الله تعظيما له، وأن تستمتع بآية فيها الحديث عن الله وبحديث آخر وآية وسورة فيها إجلال الله، فينتفض قلبك تعظيما وحبا وخوفا لله جل جلاله. هذا معنى كريم عزيز. للأسف بعضنا حتى إذا جاء يتدبر مع الإمام يستمع إلى قراءته، أو مع قارئ في المذياع يستمع إلى تلاوته، أو هو يمسك المصحف ويقرأ، تراه يمعن النظر في القصص والأخبار وصف الجنة والنار. إذا جاء لخواتم الآيات على كل شيء قدير عزيز حكيم مر عليها مرور الكرام وكأنها مجرد إنهاء آية وإغلاق لخاتمتها. كلا والله، ما من آية وفيها ختام بأسماء لله وصفاته إلا ولها الوقع العظيم الذي أراد الله أن يختم بها سياق الآية الكريمة. فلنعي يا كرام أن الحديث عن جلال الله وعظمة الله مبثوث واسع منتشر في كتاب الله. خذ مثالا أخيرا، هذه خواتيم سورة الحشر، بدءا من قوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى ختام السورة، ماذا فيها؟ هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أين المبتدأ؟ أين الخبر في الآية؟ ما المطلوب؟ أنت عبد، ربك يخاطبك بهذه الآيات، أفهمت أن الله يقول لك يا عبدي أنا السلام أنا الملك أنا العزيز أنا الجبار أنا المهيمن أنا المؤمن أنا المتكبر أنا الخالق أنا البارئ؟ هل وقعت هذه الأسماء في قلبك موقعها؟ هل أدركت ما الذي يريده ربك وهو يخاطبك بتعريفه سبحانه بنفسه لنفسه؟ يا إخوة المقام عظيم والله. هذا فقط في آيات القرآن، وأما السنة ففيها وصف أيضا مطرد واسع منتشر للحديث عن جلالة مكانة خالق الخلق رب الأرض والسماء. الحديث عن هذا المعنى يطول جدا والله يا كرام، وبقدر قيام هذا المعنى في القلب تستقيم عبادات القلب. أخبرني، هل تحب الله؟ هل تخاف من الله؟ هل تصدق في التوكل على الله؟ هل تجد في قلبك متسعا لحسن الظن الصادق بالله؟ ما حجم رجائك فيما عند الله وسائر عبادات القلوب؟ والله تثقل عبادات القلب عند العبد بقدر ما يثقل تعظيم الله في قلبه، وتضعف بقدر ضعفها. أعظمنا حبا لله أكثرنا تعظيما لله، أشدنا خوفا من الله أكثرنا تعظيما لله، أصدقنا توكلا على الله أعظمنا تعظيما لله. وعلى هذا يمكن أن تقيس باضطراد في القضية. إذن محور أساس في عبوديتنا لله، وقاعدة متينة تقوم عليها عبادات العبد بدنا وقلبا. عباداتنا تستقيم بقدر استقامة هذا المعنى في نفوسنا. تعال إلى الدعاء الذي يرفع فيه أحدنا يديه إلى السماء ويقول يا رب، وعندما يلتمس فضل الكريم وعطاء المنان وهو يتضرع ويرجو ويسأل ويدعو، أما شعرت أنه من أدب الدعاء المستحب لنا أن نستفتح دعاءنا بحمد الله والثناء على الله؟ أما التفت إلى هذا المعنى الكبير أخي الكريم؟ لماذا أصبح من أدب الدعاء قبل أن تقول يا رب أسألك كذا وكذا أن تمجد الله وأن تثني على الله وأن تحمد الله؟ لماذا أصبح هذا من أدب الدعاء؟ لأنه مدخل، يحب ربك أن يسمع منك ثناء عليه وتعظيما لعظمته وتجليلا وإجلالا لمكانته وقدره. حدث نفسك في دعائك وأسمع ربك في دعائك هذا المعنى الكبير. هل يحب الله أن يسمع الحمد والثناء؟ نعم إي والله. أما يقول إمامنا في كل ركعة في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ بالله عليك استشعرت هذا المعنى؟ وإمامك يقول هذا أوان أن تحمد وربك يسمع. صحابي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. انطلق فؤاده يحدث ربه بحمد لا حد له، حمدا يملأ السماء ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربنا من شيء بعد. لما قضت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم بهذه الكلمات آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أولا. يا أخي حمد الله وثناؤه ثقيل في الميزان. نحن في كل ركعة في الصلاة أول ما نستفتح الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي، ثم يأتي بعدها السؤال اهدنا الصراط المستقيم في ختام السورة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نقف بين يدي الله في الصلاة، يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب لكم. تدري متى جاء موضع السجود موضع سؤال وطلب ودعاء مستجاب؟ لما سبقه قيام فيها الحمد لله رب العالمين. لما سبقها ركوع فيها تعظيم وإذلال للعبد بين يدي الله وتسبيح وتنزيه، لما سبق السجود رفع من الركوع ولهج بالحمد والشكر والثناء لله، عندئذ حق لك وأنت ساجد تقول يا رب أريد زوجة وولدا ومالا ووظيفة ورزقا وقضاء دين. جاء الدعاء بعدما قدمت قبله حمدا وثناء وتعظيما وإجلالا. يا محب اسمع مهم اسمعها في الدعاء قبل أن تطلب من ربك ما تحب اسمع ربك ما يحب، قبل أن تطلب ما تريد اسمع ربك ما يريد. وأنت تعرف ما الذي يحب الله مثل ماذا؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أنت عندما تلهج في مجلس واحد سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم اعلم أنك تسمع ربك كلاما يحبه سبحانه، واستغرق في هذا واستطرد فيه، أنت تتقلب في معنى كبير والله يزرع في قلبك هذا المعنى العظيم تعظيمنا لله جل جلاله. يا أخي من تعظيمنا لله مشروعية الاستغفار لنا في أعقاب العبادات، فور ما تنتهي من الصلاة تعود مرة أخرى أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وكأنك خارج من معصية فعلتها، وكأنك قد وقعت في ذنب فتستغفر الله، في حين أنك للتو منصرف من صلاة من عبادة من أعظم العبادات. هل أدركت ما معنى الاستغفار؟ هو تعظيم، هو اعتراف أنك مهما عبدت الله فلا والله ما وفيت حق الله. تصلي صلاة بركعتين أو ثلاثة أو أربع، والله مهما خشعت ومهما بكيت ومهما دعوت ومهما اعترفت ومهما قدمت وأسلفت، لكنك بعد الصلاة لا يسعك إلا أن تقول أستغفر الله أبدا. والله يا عزيزي السماء ليس فيها موضع شبر إلا وفيها ملك راكع أو ملك ساجد، أطت السماء وحق لها أن تأط، يصدر لها صوت من شدة ما عليها من ثقل. ثم إذا نفخ في الصور رفع الملائكة السجد والركوع رؤوسهم وهم يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وهم قد قضوا الحياة بأسرها تعظيما وتسبيحا وركوعا وسجودا. ماذا عني وعنك وعن كل بني آدم معشر البشر؟ نحن المذنبون المقصرون المفرطون المسيئون، مهما كان أحدنا على قدر من الصلاح والتقوى والسلامة والإيمان، لا والله ليس فينا معصوم، نحن مقصرون مهما فعلنا. فافهم أن استغفارنا في صلب العبادات وفي أعقاب العبادات هو تأكيد لهذا المعنى العظيم تعظيم الله. أتظن أن حجنا وصلاتنا وصيامنا ومالنا الذي ننفقه أنها حسنة تدخلنا الجنة؟ لا والله لا والله. قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. هذا أوان أن تفتح عينيك عبد الله لتعلم أني وأنت والله لسنا شيئا بين يدي الله، وأننا مهما وفقنا للطاعة والصلاح والخير والإيمان والعمل الصالح فلا والله حق ربنا أعظم. جاء في الأثر أن عبدا في بني إسرائيل قضى من عمره 60 سنة في صومعه، اعتزل الناس لا يرى الدنيا ولا يخالط أحدا من البشر، ظل حياته معتكفا يعبد الله، يصوم النهار يقوم الليل بين يدي الله قائما وداعيا وساجدا ومصليا وباكيا. قيل فلما حشر وجيء به وضع في الميزان فكأنه استقل حسناته، فقال يا رب عندي عبادة 60 سنة فأمر بها فوضعت في الميزان، فثقل الميزان بعباداته الجمة العظيمة التي قضى بها حياته. قال الله عز وجل ضعوا له نعمة البصر في الكفة الأخرى، نعمة البصر فقط، فلما وضعت نعمة البصر رجحت بعبادة 60 سنة، فعرف حقا أنه ما صنع شيئا وأسف لما كان منه. أبدا والله يا إخوة لن يدل أحد بعمله. الله يقول لأشرف جيل وأكرمه في زمن تنزل الوحي قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عندما تعيش في هذا الإطار وتتقلب في هذا الشعور أنك عبد مسكين حقير ذليل فقير، وأنك لولا فضل الله ما ذهبت ولا جئت ولا أتيت، وأنك لولا كرم الله ما صمت ولا صليت ولا تصدقت ولا حججت، وأنك لولا فضل الله ما عرفت أن تشكر الله، ولولا فضل الله ما اتجهت. كل هذا المعنى عائد إلى فضل الله، لتدرك أن الأمر أمره، وأن الفضل فضله، وأن الخير خيره، وأن العبد عبده. ولا والله لسنا ننسب إلى أنفسنا شيئا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، فالأمر بيد الله. فاعلموا رعاكم الله أن هذا المعنى العظيم الكبير هو والله مما تشتمل عليه عباداتنا في حجنا لبيت الله الحرام. تعظيم الله يا كرام قضية كبرى لا يمكن أن تغيب عن عبادة كالحج. الحج عبادة، نحن نتقلب في مناسكها خطوة خطوة، وننغمس في هذا المعنى العظيم التعظيم لله، أصل كل خير وفضيلة، ومنبع كل فضل في بني آدم، وأس العبادات ومنطلقها تعظيم الله سبحانه وتعالى. تأتي عبادات الحج فتؤكد هذا المعنى الكبير. هذه التلبية وهي أول خطوات الحج كما أسلفنا مرارا، هي شعار الحج وزينته. يا أخي التلبية عبادة تقطر تعظيما لله، لبيك، وقد مضى بكم أنها كلمة أدب واحترام، وأنها مسارعة ومبادرة، وأن إجابة في ذل وخضوع. أجبتك يا رب مستجيبا مسرعا مطيعا منقادا مرة بعد مرة، وأنا أعلن يا رب أني مقيم على إجابة ندائك، مسارع إلى امتثال أمرك، غير متأخر ولا متوان ولا مفرط ولا مقصر. تظل تكرر هذه التلبية وأنت تشحنها بذاك التعظيم العظيم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فتشحن هذه العبارات بهذا التعظيم العظيم لله جل جلاله، وأنت معترف بقصورك وذنبك وخطيئتك. هذا معنى كبير والله يا كرام، نحتاج أن نحييه، لئلا تغدو التلبية عبارة تقال باللسان نغفل عن معناها العظيم، عن قصدها الكبير، عن عمقها العميق الذي تحيا به النفوس لو استشعرت معانيها. تأتي إلى الطواف بالكعبة، والطواف لون آخر من تعظيم الله. هذه حجارة مبنية، هذا بناء، لكنه عظم لأنه بيت الله، وارتفع قدره لأنه بيت الله، وجعلنا له المهابة في النفوس لأنه بيت الله. تستلم الحجر الأسود وتقبله، هذا حجر. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي الجمرات أنت ترمي حجرا أيضا، حجر يعظم وحجر يرمى. القضية متعلقة بإيش؟ متعلقة بتعظيمنا لله الذي عظم هذا عظمناه، والذي أمرنا بهذا امتثلناه، والذي شرع لنا هذا سارعنا في الإتيان به. القضية يا كرام ارتباطنا بما شرع الله وتعظيمنا لما عظم الله. إذا فرغت في السعي تنطلق هناك، ولا تزال تعلن فقرك وحاجتك، تسعى مهرولا كأنك تسعى إلى مرضات الله، ولسان حالك مقولة موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. تسارع من أجل أن تعلن عن رغبتك في الظفر بمرضات الله، وهذه العجلة ليست إلا رغبة في الظفر والفوز بما أعد الله لقاصد بيته الحرام. في الحج يا كرام نحن نشرع في الدخول في النسك بخطوة أولى، نستبدل اللباس، ننحي الثياب لنرتدي قطعتين لا ثالث لهما، إزار ورداء يلف بالجسد من أعلى ومن أسفل، نكشف الرؤوس ونعري الأجساد. أما شعرتم أنها قضية تظهر صورة الذل للعبد في تعظيم للخالق؟ هي كذلك والله، وينبغي أن تفهمها على هذا النحو. كشف الرأس احتقار للنفس، والوقوف بين يدي الله في عرفة ومزدلفة ومنى، والمسارع إلى أداء المناسك، هو لون من إعلان التعظيم لله، والانتقال بين تلك المشاعر في امتثال تام وترتيب محكم، هو إعلان صادق في التعظيم العظيم لأكرم الأكرمين ورب العالمين. نحن نلتزم في أحكام المحظورات، فلا طيبة ولا غطاء للرأس ولا قص للشعر ولا تقريم للأظافر ولا نكاح ولا مقدمات جماع ولا صيد ولا ولا. هذا الامتثال، هذا الإمساك، وانقلاب الحلال حراما عند الإحرام هو التزام صادق، تعظيم لما عظم الله، وأنت تعلن يا رب إن قلت لي حلال أحللته وإن قلت لي حرام حرمته. هذا التعظيم لله، أن تكون عبدا تعلن أنك وما تملك وما بين جوانحك ملك لله، وأنك خاضع في امتثال أمر الله، وأنك لا تقدم شيئا بين يدي الله. هذه العبودية الصادقة الزاكية التي تسمو بنا. الحج يعلمنا هذا المعنى، شعرنا أو لم نشعر. نحن في الحج نأتي إلى مواقف التعظيم العظيم، وأعظمها يوم عرفة، عندما يشعر أحدنا أنه في أعظم أركان الحج واقف بين يدي الملك العلام مقلب القلوب وعلام الغيوب. في يوم عرفة يتجلى هذا المعنى أوضح ما يكون، فيشعر العباد وقد وقفوا سواسية، التابع والمتبوع، الرأس والرئيس والمرؤوس، والكل بين يدي الله، متضرع خائف ذليل وجل سائل طامع فيما عند الله اسأله ويرجوه. والله مشهد عرفة صورة تعكس في أمة الإسلام عظمة العبودية عندهم لله، فما خضعوا لبشر ولا استكانوا لإنسان ولا احتقروا ذاتهم من أجل بشر مخلوق مثلهم، لكنما خضعوا لله. خضوعهم هذا استحقوا به مباهاة الله لملائكته الكرام. يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، هذا المشهد والغبرار على بدنك وملابس إحرامك والشعث الذي طار به شعر رأسك ومظهر الهيئة التي لا تدل على نظافة ولا عناية، إنما جئت بها في مقام التعظيم لله فعظمت عند الله. هكذا هو شأن العبد، ليس فيما يلبس ويأكل ويشرب، لكنه والله فيما يحمل في جوف قلبه من تعظيم عظيم لرب العالمين. في الحج نحن كذلك نأتي إلى الامتثال بإتمام النسك، وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع فيه وجب الإتمام ولا خيار له، والإتمام واجب سواء كانت الحج والعمرة واجبة أو نفلا يستمر ويمضي فيها لا خيار. هذا من تعظيم الله. في الحج نحن نتعلم هذا الامتثال الصادق، نحن نلتزم بالأحكام. الكفارات إذا وجبت سواء لترك واجب أو لفعل محظور، فترى الامتثال الصادق في العبد ما امتثل إلا تعظيما لله. يا كرام، مواطن الدعاء في الحج في الطواف وفي الصفا وفي المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى في منى، تلك المواضع على تكررها التي يشرع فيها للعبد أن يدعو الله في حجه، هي تؤكد معنى التعظيم لله، لأن الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. في الدعاء أنت تتضرع تقدم بين يدي دعواتك كما أسلفت حمدا وثناء وتعظيما وإجلالا، ثم مجرد السؤال منك لأحد هو اعتراف بنقصك وحاجتك وعجزك. فلهذا متى التمست شيئا من إنسان فقد أسرت نفسك له بإحسانه إليك. فإذا جعلت حاجتك إلى الله وظللت تدعو الله وتسأله في كل شأن من شؤونك، أن تظل تعلن فقرك وحاجتك إلى الله. والله أقرب ما يكون العبد من ربه إذا أظهر فقره وحاجته ومسكنته. كلما تمت عبوديتك لله أظهرت تعظيما صادقا لله. ولما جاء الله يثني على سادة البشر وأعلاهم مرتبة وأسماهم منزلة وهم الأنبياء والرسل، تدري بما جاء الوصف في كتاب الله؟ واذكر في الكتاب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم العبد سليمان، نعم العبد إنه أواب. يا أخي، هذا الوصف بالعبودية لسادات البشر. وفي موقف عظيم يمتدح الله نبينا عليه الصلاة والسلام في أعظم معجزة كانت خارقة لحوادث الكون في حادثة الإسراء والمعراج، يسرى به ها هنا من الكعبة إلى بيت المقدس، ثم يعرج به إلى السماء السابعة، ويكون فرض الصلاة ومقابلة الأنبياء وتلك القصة العجيبة المدهشة، ويعود من ليلته إلى مكة. لما جاءت الحكاية عن هذه المعجزة العظيمة في كتاب الله، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده. والله كلما كنت أعظم عبودية لله كنت أسمى منزلة عند الله. هؤلاء الأنبياء عليهم السلام تربعوا على عرش العبودية فوصلوا إلى الاصطفاء بالنبوة والرسالة، لنعلم أن أكثرنا خضوعا لله وتعظيما لله وتقربا إلى الله بإدراك هذا المعنى العظيم هم من أسمانا منزلة وأشرفنا وأعلانا مكانة عند رب العالمين. يا كرام، في ختام هذا المجلس دعونا نتحدث عن وجوه التعظيم في الحج كيف نبذلها، لنقول بوضوح: تعظيم الله تعظيم ما عظم سبحانه. عظم الله هذا البيت الحرام فنعظمه، وعظم سبحانه المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى فنعظمها، وعظم سبحانه الصفا والمروة، وعظم الدعاء، وعظم القرآن، وعظم نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن عظم الله عظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، وكل شيء له في ميزان الشريعة وعند الله قدر وعظمة فالواجب على المسلم تعظيم ما عظم الله. هذا من تمام تعظيم الله جل جلاله. ومن وجوه ذلك في الحج تعظيم المناسك التي تؤدي عبد الله أيها الحاج، أن يكون وقوفك بعرفة ممتلئا تعظيما لهذا المكان، فلا يراك الله في هذه الأماكن غافلا أو عاصيا أو منصرفا، حاشا، لا يراك الله في مواقف العظمة عبدا مسرفا على نفسه متجرئا على حدود الله. لسنا معصومين، لكن شتان بين عبد مهما أوقعه الشيطان في الذنوب والمعاصي لكنه لما جاء هنا قد حزم نفسه بحزام التعظيم وقال: حاشا، أعصي الله بقرب بيته الحرام؟ أعود إلى الذنب والخطيئة التي كنت ولا زلت مدمنا عليها وأنا في ضيافة الله وفي وفده الكريم قد أتيت حاجا؟ لا والله، من عظم الله هابه سبحانه وتعالى وملأ قلبه حبا وتعظيما. هذه من خطوات التعظيم، والله قد قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله قال المفسرون هي الكعبة والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى، هذه شعائر الله. من شعائر الله يا كرام تعظيم الهدي والأضاحي فإنها من شعائر الله، وفي خصوصها جاءت الآية في سياقها الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. المقصود الهدي، شاة كانت أو بقرة أو ناقة، كيف يا رب سأعظم الهدي؟ كيف سأعظم أضحيتي؟ الجواب قال السلف: تعظيم الهدي والأضاحي استسمانها وغلاء أثمانها. يمكن أن تنزل السوق فتجد شاتين أو كبشين، هذا بألف وهذا بألفين، كلاهما مجزئ شرعا يقبل في الأضحية واستجمع الشروط في السن والسلامة من العيوب، كلاهما يقول لك فيه الشيخ الفقيه هذا يجوز في الأضحية وهذا يجوز، لكنك تترك ذات الألف وتأخذ ذات الألفين، مع أنه بإمكانك أن توفر ألفا لمصروفك ومعاشك ونفقة بيتك أو تدخره لمستقبلك، لكنك تنفق الألفين وتشتري الشاة الأكبر والأسمن والأثمن، أحيانا ليس فيها مزيد لحم لكن شكلها أجمل، شكلها، قرنها، صوفها، بياضها، هل هذا مطلوب؟ إي والله، طالما حملت في قلبك أنه ما حملك على ذلك إلا أن تعظم الله، تشتري الشاة الأسمن والأكثر لحما وتذبحها أضحية، ثم اللحم لك وهنيئا لك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقرب لك الصورة: إذا قدم عليك ضيف عزيز أو شخص له في قلبك المهابة والاحترام الكبير فأردت أن تشتري له هدية ونزلت السوق، فإذا بالهدايا بين يديك، هذه بمئة وهذه بمئتين وهذه بخمسمائة وهذه بألف، والله ستبحث عن هدية أثمن وأغلى بقدر ما تحمل في قلبك من معزة لصاحب الهدية، ولله المثل الأعلى. لو نظرنا إلى حجنا لعرفنا أن من تعظيمنا للهدي والأضاحي أن نبحث عما هو أعظم فيما لو كان هدية نقربها واسمها هدي، فأنت تهديها في حجك وأنت تتقرب بها إلى الله، ثم هي من تمام النسك. ولا تنسى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ربما ستنفق ألفا زيادة، لكنك ستظفر بتقوى القلوب كما قال الله. في الآية الأخرى يقول الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تدري ما حرمات الله؟ كل شيء في الشريعة له حرمة وقدر ومكانة، أن تحترمه وتعظمه هذا مطلوب شرعا أخي الكريم. نحن في الحج كذلك نتعلم احترام المحظورات فلا نقربها، احترام المشاعر منها وعرفة ومزدلفة فلا نتساهل فيها بالعصيان والذنوب والخطايا وإن كنا قد ألفناها في كل مكان. نعظم الكعبة، نعظم الحرم، ومهما أتانا الشيطان يوسوس لنا بالمعاصي والسيئات يقوم قائم التعظيم لله لما عظم الله من هذه البقاع فيحجزك عن تلك المواطن من الإثم والعصيان. يا أخي، من تعظيمنا لله في الحج تعظيم النفقة، وأقصد بها أن تكون نفقتك التي تنفق حلالا خالصا ليس فيها شبهة، فضلا عن أن يكون فيها شيء من حرام. يا رجل، قريش على كفرها بالله لما بنت الكعبة وقد هدمها السيف اتفقوا وتعاهدوا أن لا يضعوا فيها إلا درهما حلالا، فجمعوا المال، تركوا الربا والحرام ومال البغى وكل شيء من السحت. يا أخي، ما الذي قذف في قلوبهم هذا المعنى؟ أبدا والله، هو صيانة الله لبيته سبحانه وتعالى، وقد عصم الله بيته الحرام أن يكون فيه شيء يخالف معنى التعظيم له جل جلاله. فلما جمعوا النفقة قصرت بهم عن إتمام بناء الكعبة، فبنوها على هذا النحو الذي ترون وليست على قواعد إبراهيم، وبقيت منها بقية المحاطة هذا بحجر إسماعيل وهو الحطيم، للدلالة على أن هذا القدر المتبقي جزء من الكعبة. عجزت قريش بنفقتها الحلال أن تبنيها بناء كاملا. يا أخي، قريش وهي كافرة عظمت ربها أن تنفق درهما حراما في شيء يتصل ببيت الله، فكيف بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وجاء يحج بيت الله يملأ صدره بتعظيم الله؟ لا والله، لا يرضى أن ينفق في حجه درهما من حرام، أو يغش في حجه، أو يكذب، أو يدلس، أو يختلس. هذا حج وهو يعظم الله بتعظيم النفقة. من تعظيم النفقة في الحج ألا تندم، ألا تستكثر شيئا تنفقه في حجك. تعرف بعض الناس إذا ذهبوا للسياحة والسفر يرصدون ميزانية بعشرات الألوف لهم ولزوجاتهم وأطفالهم، ينفقها وهو مستمتع لأنه ذهب وسافر وزار ورأى وشاهد، يستمتع فلا يشعر أن هذا المبلغ قد خسره أو فاته. في حجنا نحن نحتاج أن نعيش مثل هذا المعنى وأكثر. عندما ننفق مبلغا جمعناه للحج ننفقه مستمتعين أننا بذلناه للقرب من الله في بيته الحرام وفي المشاعر العظام. وأما أعظم وجوه التعظيم يا كرام لله في حجنا فهو تعظيم النية في قلوبنا. نعم، ما خرجت عبد الله من بيتك إلى بيت الله إلا تريد هذا المعنى الكبير: أداء الواجب والفوز بالمغنم والظفر بالعتق والجنة والرجوع كما ولدتك أمك. اجعل هذه النية معظمة في قلبك ألا تخلط بها قصدا آخرا، وألا تشوبها شوبة من رياء ولا سمعة. والله ما جئت تحج لتسجل مزيدا من عدد الحجج تسجلها في رصيدك وسيرتك الذاتية لتقول في المجالس: حججت 10 مرات و15 مرة. ما فعلت هذا أنت؟ حججت لا ليقال عنك بعد العود إلى دارك الحاج فلان، ولا لتعلق على باب بيتك هذا الاسم وتعلنه تشريفا لك لقبا تضيفه إلى التعريف بذاتك. أنت حججت لتكون بين هؤلاء فائزا بعفو الله، لتزاحم على الجنة، تنافس في تلك المواقف على الظفر بكرم الله ورجاء ما عند الله. جئت في الحج تمرغ نفسك في ذل العبودية وهي أسمى ما يتشرف به العباد. جئت في الحج تعلن أنك متحرر من كل شيء إلا من عبوديتك لله. جئت في الحج تعلن أنك عبد يستمتع بقربه من الله في بيت الله. هذه معاني كبيرة يا كرام. أعظم ما تحمله الصدور في الحج والله يا كرام هو تعظيم الله جل جلاله. فإذا عظمت الله عظمت الحرمات والمحظورات والواجبات والأركان والمستحبات. إذا عظمت الله، والله أعيذك بالله أن يبدو عليك ما يبدو على بعض الحجيج من الترخص والتخفف والمسارعة والعجلة ورغبة الفراغ والخلاص كيفما كان. ثم أناس غاب عنهم هذا المعنى، فإذا جاء في كل ركن وواجب يسأل عن الأخف وعن الأقل تكلفة وعن الأيسر فعلا. لو كان معذورا لا حرج، الشريعة رخصت والدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنك تعجب من إنسان يبحث في حجه عن أقل الأقوال وأضعف ما يتم به الحج كيفما كان، ثم إذا وقع في خطأ ولزمته كفارة وارتكب شيئا من المحظورات وجاء يستفتي يقول له المفتي تلزمك شاتان، واحدة على كذا واحدة على كذا، فتعجب في الجواب، يقول فقط هذا بس هو كل شيء. هذا الاستخفاف يا كرام والله ما ينشأ من قلب ملئ تعظيما لله. الاستهانة بالمحظورات وارتكاب الأخطاء في الحج أبدا ما ينبعث من قلب امتلأ تعظيما لله. نحن نحتاج في حجنا في أولى خطواته أن نعظم الله ونعرف أننا نقدم إلى بيته الحرام وإلى المشاعر العظام، نتقلب في عبادات كبار عظيمة الوزن في الميزان ثقيلة عند الله، فلا والله ما نحب إلا أن نقرب إلى الله أعظم ما نفرح أن نجده في صحيفتنا يوم نلقى الله. أودع وقوفا جليلا ومبيتا عظيما ورميا عظيما ودعاء وطوافا ملؤه التعظيم لله، ستفرح به نورا في صحيفتك يشع يوم تلقى الله. سيحج الكل وسيفرغ الجميع من أداء المناسك، لكن شتى والله كما بين السماء والأرض بين عبد حج فكان حجه يقطر تعظيما وآخر استخف واستهان، فأتت مناسك الحج عنده مغلفة بغلاف العجلة والترخص والتخفف والتماس الفتوى الأيسر والأسهل والبحث عن المخارج. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، من حج عرف المعنى. وقد قال الأول الركب كثير والحاج قليل، الجموع والقوافي ضخمة، لكن الحاج بمعنى الحج الحقيقي الذي يعرف معنى التعظيم قليل. وقد قال هذا شاعرهم في معنى الله أعلم.